السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا.
أعد. عن حمران
قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. تقدم ذكر الاستنشاق والاستنثار وأنهما داخلان في غسل الوجه، وجاء بهم أو بهما ما يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار من الأمر بهما من قوله عليه الصلاة والسلام، وإن خالف من خالف لعدم ذكرهما في فروض الوضوء المنصوص عليها في كتاب الله ولأمره عليه الصلاة والسلام لأمر من أراد أن يتوضأ توضأ كما أمرك الله، وليس في ذكر الوضوء في أمر الله جل وعلا ذكر المضمضة، لم يكن في ذلك من الاستنشاق والاستنثار فيما جاء في كتاب الله جل وعلا، وأن ما ورد هو غسل الوجه، لكن جاءت النصوص الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهنا التنصيص على المضمضة. ومن قال بوجوبهما إضافة إلى ما جاء بخصوصهما يستدل بأنهما داخلان في الوجه، فهما في مسمى الوجه وداخلان في الإطار، في إطار الوجه، إذ الفم والأنف داخلان في الإطار. وإن قال من خالف في ذلك أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالأنف ولا بالفم، لكن العبرة بما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام فيما يخص الاستنشاق والاستنثار والمضمضة أيضا، وأيضا ما جاء من وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام كما تقدم بالنسبة للاستنشاق والاستنثار والمضمضة في هذا الباب. قال رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في وصف وضوئه أنه تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة. تمضمض واستنشق ثلاثا، فكل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكر المضمضة والاستنشاق. وفعله عليه الصلاة والسلام إذا إضافة إلى ما جاء عنه من القول لا شك أنه بيان لما أمر الله به في كتابه، وبيان الواجب واجب. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان، حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه رأى عثمان حينما دعا بوضوء، دعا بماء ليتوضأ، فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه يعني من الإناء الذي فيه هذا الوضوء، أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا. الإفراغ على يديه يقتضي أن يفرغ من هذا الإناء باليدين كلتيهما أو بأحد أو بإحداهما، ها، ويصغي الإناء باليد اليسرى على يده اليمنى ثم يضيف إليها اليسرى فيغسل وجهه أو يغسل يديه بما حصل في يده اليمنى، لأنه ما يمكن أن يفرغ على يديه إلا بواسطة إحدى يديه واليسرى. نعم، أو بمساعدة من يصغي الإناء، لكن الغالب أنه هو الذي يفرغ على يديه. فهو أفرغ في البداية على يده اليمنى وأضاف إليها الأخرى، فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا. وهذا الإفراغ وغسل اليدين ثلاثا هذا من السنة، وهذا يختلف عما لو كان مستيقظا من نوم ليله الذي تقدم ذكره. ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه في الوضوء لأنه غسلهما قبل ذلك ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. وجاء في بعض الروايات الحديث أنه استنشق استنثر ثلاثا، تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، وإن كان الوجوه والصور بالنسبة للمضمضة والاستنشاق هذه صورة من كف واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات يعني بثلاث غرفات، ومن الصور أن يستنشق ثلاث مرات ويتمضمض ثلاث مرات بكف واحدة وبكف أخرى، يتمضمض بكف واحدة ويستنشق بكف واحدة ثلاثا وثلاثا، فيكون بكفين، كف للمضمضة ثلاثا وآخر للاستنشاق ثلاثا، عندنا ثلاث بثلاث غرفات أو بغرفتين، ويحتمل أن يكون الاستنشاق في ثلاث غرفات والمضمضة بثلاث غرفات فيكون بست غرفات، واحتمال أن يكون الاستنشاق والمضمضة ثلاثا ثلاثا بكف واحدة، لكن أرجح هذه الصور أن يتمضمض ويستنشق بكف واحدة ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل الوجه من فرائض الوضوء التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ثم مسح برأسه. ها نعم نعم ترك سطر
فقرة.
طيب، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وهذه من فرائض الوضوء. غسل اليدين الأولى ثم اليسرى، الأولى غسلها ثلاثا اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، اليمنى ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ثم غسل ثم مسح برأسه، ولم يذكر العدد. ولذا المرجح أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة ويستوعب بالمسح، وإن كان بعضهم يقول بأنه يمسح ثلاثا لعموم قوله في الحديث أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، والوضوء يشمل المسح، لكن هذا من حيث الإجمال، لكن والنصوص التي فيها شيء من التفصيل فصلت هذا الإجمال وبينته ونصت على غسل اليدين ثلاثا على سبيل الاستحباب، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ومسح الرأس ولم يذكر فيها الثلاث، فدل على أن مسحها على مسح الرأس على أن مسحه مرة واحدة، ويستوعب في هذه المسح. ولا شك أن المناسب للمسح أن يكون مرة واحدة، ولو طلب المسح ثلاثا لكان بالغسل أولى منه بالمسح، الغسل أولى منه بالمسح. نعم. لا شك أن هذا قول معتبر عند أهل العلم، وقالوا أن الباء تحتمل لو لم يرد فيها إلا الآية، لو لم يرد في بيانه عليه الصلاة والسلام واستيعاب الرأس أقبل بهما وأدبر بدأ من مقدم الرأس، لو لم يرد مثل هذا كانت الآية محتملة، لكن بيانه وفعله عليه الصلاة والسلام بيانا لما جاء في الآية يقتضي استيعاب مسح الرأس باليدين، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب به إلى قفاه ثم يعود به إلى مكانه، ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا. هذا غسل، ولا بد من استيعاب غسل الرجلين كما تقدم في حديث ويل للأعقاب من النار، وتقدم الكلام في قراءة الجر وعطف غسل الرجلين على مسح الرأس، وجر ثم مسح برأسه امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تقدم الكلام فيه، وأن المسح بالنسبة للرجلين مفسر بما جاء في غسل العقبين والوعيد الشديد لمن ترك غسلهما، فدل على أن المراد بالمسح هنا الغسل. وبينا ما قاله أبو جعفر الطبري في المسألة على أن فعله عليه الصلاة والسلام يبين هذا على قراءة الجر، ومن من قال أن المراد بالجر هنا الجر للمجاورة، مجرور بالمجاورة، وليس المقصود به الجر الذي يقتضي المسح، وإنما هو لمجرد المجاورة. والقراءة الأخرى التي هي قراءة الأكثر وقراءة النصب معروفة، وأرجو لكم فيكون معطوفا على المغسول، وهذا هو المعروف المعتمد عند عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة، الذين قالوا أنه يكتفى بالمسح. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. توضأ نحو وضوئي هذا، يعني قريب منه، ولو أراد المطابقة لقال مثل وضوئي، وقد جاء في بعض الروايات مثل وضوئي هذا. فعلى الإنسان إذا أراد أن يحقق ويتحقق فيه هذا الوعد أن يحرص على ما جاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام ليطبقه، ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد هذا الوضوء المأثور المروي عنه عليه الصلاة والسلام، يتحقق له هذا الوعد، غفر له ما تقدم من ذنبه إذا توضأ مثل وضوئه أو نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام. وإن كان تحقيق المثلية فيه صعوبة لفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه وإن تحققت المماثلة في الظاهر، لكن لا شك أن تحقيق المثلية في باطن الأمر وفي نيته عليه الصلاة والسلام وإخلاصه في هذا الوضوء لا يمكن أن يتحقق في غيره، لكن الكلام على ما الموافقة في الظاهر، لأن المطلوب في الأصل العمل والوضوء مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء صلوا كما رأيتمني أصلي، لكن أيضا لا بد من الاقتداء به في إخلاص العمل له عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الوضوء أو في الصلاة، فلا تتحقق المماثلة من كل وجه إلا إذا حقق الإخلاص بنفس المستوى الذي منه وقع منه عليه الصلاة والسلام، والمطابقة في الفعل مثل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وهذا فيه وعورة وصعوبة على كثير من الناس. غفر الله ما تقدم من ذنبه، خبر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان الإنسان حريص على مثل هذا الوعد، عليه أن يحضر قلبه في هذه الصلاة، أولا يعتني بمطابقة وضوئه على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتوضأ مثل وضوئه أو نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي هاتين الركعتين لا يحدث فيهما نفسه عليه الصلاة والسلام. وها هنا مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الخفين، فإذا توضأ الإنسان ومسح على الجوربين لا على الخفين، هل يصح أنه توضأ نحو وضوئه عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ يعني باعتبار أن الجوربين والنبي عليه الصلاة والسلام جاء، لكن ما هم مثل مسح على الخفين. نعم، فالمقصود المسح لما يغطي المفروض، لما يغطي المفروض. ها؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، وجاء عنه أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وجاء عنه الوضوء ملفقا، يعني بحيث غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. نعم، غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وغسل رجليه ثلاث، لكن المس ما جاء فيه التثليث. هذا نعم، لكن المسألة في صحة الوضوء. إذا لم يرد فيه ما أعرف إلا الثلاثة التي تتعلم، يعني لما توضأ وضوءا معروف وثابت عنه عليه الصلاة والسلام مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثا، الثلاث منصوص عليها في هذا، يعني باستثناء مسح الرأس، ثم توضأ نحو وضوءه عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه في المرة أو من المرتين، لا ينطبق عليه الوعد في هذا الحديث. ها؟ وين؟ نعم.
وليس مسح على الجورب.
طيب لو مسح على الخفين.
وأراد فضيلة هذه.
إيه. المسألة حرفية وظاهرية، والمسألة مسألة وضوء مجزئ متفق عليه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم وضوء ثابت.
نشوف الشارح وش يقول. قوله باب المضمضة في الوضوء. أصل المضمضة في اللغة التحريك، يعني إدخال الماء في الفم وتحريك الماء في الفم بلسانه وشدقيه ولهازمه، إذا أدخل الماء وحركه ثم مجه، هذه هي المضمضة التي جاء ذكرها في كتب اللغة. وما الحكم إذا ابتلعه؟ هل يصح أنه مضمض ويكون من مقتضى المضمضة مج الماء أو ليس من مقتضى؟ ها؟ إذا أدخلنا المج كما جاء في كتب اللغة قلنا أن هذه ليست مضمضة حتى يمجه. ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس، ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. ثم اشتهر استعماله عن المضمضة في وضع الماء في الفم وتحريكه. وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. والمشهور عند الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه، وهو عجيب، يعني كونه لا يحرك هل يتم بذلك المضمضة؟ مجرد ما يدخل الماء ولا يحرك ولا يمج، يقوم الشرب مكان ذلك. نعم يكون شرب ماء، يكون مضمضة. قال وهو عجيب. ولعل المراد أنه لا يتعين المج، بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزاء، يعني بحيث فتح الفم وتركه يخرج بنفسه ليس بمج، هذا أقرب من كونه يبتلعه، يعني لو تركه يسيل ولا مجه بالطريقة المعروفة في المج، كونه يخرجه لا شك أنه أقرب إلى المعنى الشرعي واللغوي إلى المج من كونه يبتلعه. قوله قاله ابن عباس، قد تقدم حديثه في أوائل الطهارة. قوله عبد الله بن زيد، سيأتي حديثه قريبا. ثم غسل كل رجل كذا للأصيل والكشميهن ولابن عساكر كلتا رجليه، ثم غسل كل رجل كذا للأصيل والكشميهن ولابن عساكر كلتا رجليه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة. صاحب العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي اعتمد على بعض الروايات، وهنا اعتمد على رواية ابن عساكر، وفي حديث لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم، اعتمد على رواية الكشميهني، وانتقده ابن حجر وقال إن الكشميهني ليس من الحفاظ، يعني ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، وانتقد الحافظ على روايته في قوله من الإثم التي لا توجد عند بقية الرواة، انتقده، انتقد صاحب العمدة، ومع ذلك وقع في من انتقده فيه في البلوغ. هنا يقول إن صاحب العمدة اعتمد على رواية ابن عساكر، وهل هناك فرق بين قولي ثم غسل كل رجليه أو كلتا رجليه؟ شو؟ من أي جهة؟ ثم غسل كل رجليه.
كل رجليه.
وهذا هو المطلوب. ما بظاهر. يعني يحتمل أنه غسل الرجلين في وقت واحد. غسل كل رجل ثلاثا، يعني يغسل اليمنى ثلاثا ثم يغسل اليسرى ثلاثا. ما يلزم، غير بلازم، لكن الصورة داخلة، لكنه غير لازم. وللمستملي والحموي كل رجله، وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل، وفي نسخة الرجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى. على كل حال المعنى ظاهر والصورة ظاهرة من قبل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام بأنه يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى مستحب عند جمهور أهل العلم على طريق الاستحباب. وجاء في حديث غسل الميت أنه قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بميامنها أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ابدأوا بميامنها. ومقتضى قوله ومواضع الوضوء منها أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. ولذلك حصل إشكال تكلم الشراح في ذلك، لكن ابدأوا بميامنها حمل على الغسلة التي لا وضوء فيها، والبداء بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء، لأنه أول ما يبدأ به في الوضوء كغسل الحي. قوله لا يحدث تقدمت مباحثه قريبا، ولا شك أن الصلاة التي يحدث فيها نفسه ليس له من الأجر فيها إلا ما عقل منها، وعلى هذا فعلى المسلم أن يحضر قلبه إذا مثل بين يدي ربه وقال الله أكبر، أن يستحضر هذا الموقف وأن يقبل على ربه بقلبه وقالبه لينال هذا الأجر. وبعض الناس إذا كبر استسلم للخواطر والهواجس ولعب به الشيطان وأحضره ما لم يستحضر، وبعضهم يبدأ بمشاريع وأشياء وتخطيط ودراسة لما مضى من أن يكبر للإحرام حتى يسلم. وذكرت مرارا أن واحد صلى في مسجد وبجوار المؤذن، يعني في قريب من الإمام، ونظر في المسجد لما دخل في صلاته ورآه مسجد كبير الحجم ومكيف تكييف مناسب ومناسب لأن يكون جامع، لكن ما فيه منبر، هذا كله بعد أن كبر الإحرام، فصار يخطط كيف يكون جامع، كيف يضع له محراب، ووجد غرفة بجوار المحراب فقال هذه مناسبة لأن تكون منبر، ويدخل عليها بعض التعديلات، وسعى لأن يكون جامع وزين المنبر وضبطه، وسعى في التصريح والرخصة لأن يكون جامع إلى أن سلم الإمام من صلاته، ما عقل من صلاته شيء. مثل هذا هل يؤمر بالإعادة أو لا؟ الشروط موجودة والأركان موجودة والواجبات موجودة. ها؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن الخشوع ليس بواجب، ليس بواجب. وذهب الحافظ ابن رجب رحمه الله والغزالي في الإحياء إلى أنه من الواجبات في الصلاة، فعلى قول الجمهور لا يعيد صلاته، صلاته مجزئة مسقطة للطلب، لكن ليس له من الأجر شيء إلا بقدر ما عقل منها. إذا عاد إليه عقله والتفاته إلى صلاته يؤجر على قدر ذلك. ها؟ لا، ليس بواجب. الجمهور على نفس السنة خشوع، ليس من الأركان، هو في حد قال أنه ركن ما في ولا شرط، الخلاف في كونه واجب أو غير واجب، والجمهور على أنه ليس بواجب. وإلا لو قلنا بأن الخشوع واجب أثمنا أكثر المصلين الذين تلعب بهم الهواجس والخواطر، والقصص في ذلك كثيرة جدا، وكثير من الناس إذا نسي شيئا أو أضاع شيئا ثم دخل في الصلاة ذكر، وهذا لا شك أنه غفلة عما هو بصدده. لا، إذا سقط عنه الطلب، إذا سقط عنه الطلب أن صلى صلاة فيها الأركان مشتمل على الأركان وعلى الواجبات مثل هذا، إذا أعادها يكون صلى مرتين. نعم، صلى صلاة مجزئة مسقطة للطلب ثم أعادها من غير ما يقتضي الإعادة، لأن صحيح مسقطة للطلب، يكون صلى مرتين والصلاة مرتين في وقت واحد في صلاة واحدة بدعة. إذا أبطل صلاته بنفسه لا شك أنه إذا كان من غير إثم جاء النهي عن إبطال العمل، ولكن إذا غير نيته بطلت صلاته ثم يصليها مرة ثانية. ولا يحدث، تقدمت مباحثه قريبا، وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص، وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص، أن يكون المراد بذلك الإخلاص، أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك. لا شك أن الحجب مبطل، كذلك الرياء إذا استمر فلا بد من الإخلاص وهو شرط القبول مع المتابعة. قوله غفر له أو لو غفر له كذا للمستملي ولغيره كيف؟ قوله غفر الله له غفر الله له شل عندنا؟ نعم بالمتن غفر الله له والبلاغ
نفس
هي معك يا عبد الله غفر الله والتعليق غفر له لغير المستملي غفر الله له كذا للمستملي ولغيره غفر له على البناء للمفعول وقد تقدمت مباحثه إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء يعني السياق الأول عثمان توضأ ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهنا فيه رفع الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري وزاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال علماؤنا أو كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة يعني هذا المقدار الذي هو التثليث تثليث غسل الأعضاء هو أسبغ ما يوجد يعني وما زاد على ذلك فهو إيش؟
خارج السنة بدعة.
وعلى هذا لو شك هل غسل هذا العضو مرة أو مرتين فالجمهور يقولون يبني على الأقل مثل الصلاة ولكن من حيث النظر ينبغي أن يكون الراجح البناء على الأكثر. لماذا؟ لأنه إذا بنى على الأقل وهو في حقيقة الأمر غسل ثلاثا ثم زاد خرج عن حيز المشروع لكنه إذا بنى على الأكثر وهو في حقيقة الأمر غسل مرتين لم يخرج عن إطار السنة. وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى. وش فيه؟
المقصود قضية الإسباغ يعني لو صلى مرة لا يتوضأ مرة على مرة أو مرة لا يدخل
والله على أحسن كان ورد هذا الوعد بعد الوضوء مرة أو مرتين لا شك أنه يدخل. أما النص الذي معنا ما فيه إلا ثلاثا ها؟ شو؟
صلى الإسباغ بمرة أو مرتين
إلا يحصل إيه لكن الآن ثلاثا متوضأ نحو وضوء هذا الذي غسل فيه ثلاثا ثلاثا ولعل نكتفي بهذا والله أعلم. الله يجزاكم خير.